السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فوقفنا عند كتاب الوقف. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم بارك لنا سيدنا وأطل عمره في عافية وحسن عمله وزد علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوقف. قال الشافعي رحمه الله: لم تحدث أهل الجاهلية، وإنما حبس أهل الإسلام، وهو مستحق لحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وقال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مغفرة إلا وقف. ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع من حديث ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا في خيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا في خيبر لم أصب قط مالا لم أسعني، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يؤخذ ولا يرى. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والطيب. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول به، وفي لفظ: غير متأثر. متفق عليه. وعنه أيضا قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المئة سهم التي في خيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، وقد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسدر ثمرتها. رواه النسائي وابن ماجه. وهذا وصف المشاعر.
أحسنت. كتاب الوقف. الوقف في اللغة مصدر وقف يوقف وقفا، هذا هو المصدر، وقف يوقف وقفا، والجمع وقوف، الجمع وقوف. في الاصطلاح الشرعي الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا في اصطلاح الفقهاء، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ومعنى التحبيس هو المنع والتحريم، المنع والتحريم، بمعنى أنه إذا حبس الأرض منعها من الانتقال إلى ملك غيره، فلا تباع ولا توهب ولا تورث. وتسبيل المنفعة، المنفعة هي الثمرة الناتجة عن الوقف، الناتجة عن الوقف. والوقف إذا تأمله المرء خاصة في هذه الأبواب يجد أنه يتجاذبه عقدان أو طرفان، فهو من عقود، من العقود اللازمة. الوقف من العقود اللازمة، وهو فيه معنى العبادة، فالمعاوضة فيه أخروية وليس دنيوية، بخلاف باقي التبرعات. ولذلك إذا جئنا إليه من جهة العقود نجد أنه يدخل في باب العقود، باب المعاملات، وفي باب العبادات نجد أن له طرف هو الثمرة الأخروية، ثمرة الأخروية، فله الجزاء الحسن عند الله جل وعلا. ولذلك الوقف يعد من الأمور التي جاء بها الإسلام، فلم يعرف عن أهل الجاهلية أنهم وقفوا، كما نص على ذلك الشافعي رحمة الله عليه وغيره، فهم لا يعرفون الوقف ولا التحبيس، وإنما هو في شريعتنا، إنما هو في شريعته. والوقف ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ودلالته في السنة أصرح من دلالته في القرآن، ذلك أن نصوص القرآن عامة، وأما نصوص السنة فخاصة. فكل نص قرآني فيه الحث على البر والإحسان وفعل الخير يدخل فيه الوقف، يدخل فيه الوقف: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، مثل الذين ينفقون أموالهم. كل هذه نصوص عامة ويدخل فيها الوقف. فالوقف أحد أفراد أنواع البر والإحسان والإنفاق الداخلة في عموم هذه الآيات. وأما السنة فهي صريحة في الوقف، وأصرحها حديث علي، حديث عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن له سهم في خيبر، سهم في خيبر، خيبر معروفة تبعد عن المدينة تقريبا 160 كيلومتر تقريبا، افتحها الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم في سنة 6 من الهجرة، فكان لعمر سهم في خيبر وهو أحب أمواله إليه وأنفس أمواله إليه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي سهم الذي في خيبر، فأريد أن أتصدق به. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوقف، قال: إن شئت حبست الأصل، حبست الأصل بمعنى أنه يكون وقفا، يكون وقفا. وفي هذا دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينفقون أحب ما لديه، وهم يستجيبون لقول الله جل وعلا واستجابة لقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالواحد منهم إذا أحب مالا تصدق به أو أوقفه، صدق به أو أوقفه، كما فعل عمر، وكما فعل أبو طلحة الأنصاري، وكما فعل عثمان، عبد الرحمن بن عوف، هؤلاء كلهم كانوا ينفقون أحب الأموال إليه. وورد عن بعض السلف أنه كان يتصدق بالسكر، السكر، فقالوا: لماذا؟ قال: لأن أحب شيء عندي السكر، سكر، فيتصدق به. يستدلون بقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. والوقف حقيقة من أعظم الأعمال وأجله، ذلك أن نفعه باق، نفع الوقف باق، فهو يجري أجره وثوابه بعد وفاته. وذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية، صدقة جارية، لأن الصدقة نوعان: صدقة جارية وهي الوقف، وصدقة غير جارية وهي باقي الصدقات. ولذلك قال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده قدرة إلا وقف. وهذا على العموم، كأنه يشير إلى أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا عظم الوقف وفهموا الأجر المترتب على ذلك، ولذلك حرصوا على الوقف، حرصوا على الوقف. ولأجل هذا ينبغي للمسلم أن يحرص على الوقف، يكون له شيء في الوقف ولو شيئا يسيرا، كما سيمر معنا بعض الأمثلة، ولو كان شيئا يسيرا، لا يحتقر الإنسان أو لا يحقر الإنسان من المعروف شيء أبدا ولو كان شيئا يسيرا. قال رحمه الله تعالى: وهو مستحب لحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذن حكم الوقف الاستحباب، لأنه من أعمال البر، والأصل في أعمال البر الاستحباب والسنية، إذن حكمه الاستحباب وليس الوجوب، هذا حكم الوقف بإجماع أهل العلم. وذكرت أنا قبل قليل بأن الإجماع منعقد أيضا على مشروعية الوقف الجملة، مشروعية الوقف الجملة، فالإجماع منعقد على مشروعية الوقف لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. قال: ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر، لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها تصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في القربى في الفقراء وفي القربى والرقاب في سبيل الله ومن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل، متفق عليه. قال: ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع. قول المصنف رحمه الله تعالى ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع إشارة إلى الإجماع المنعقد على جواز وقف العقار، على جواز وقف العقار. والعقار كل ما هو ثابت من الأراضي وغيرها مما هي ثابت، والأشياء نوعان: عقار ومنقول. عقار ومنقول. العقار انعقد الإجماع على جواز وقفه. العقار عندك البيت والمزرعة المقبرة، هذا كل يسمى أرض عقار أو أرض، كل هذا يدخل في الأمور الثابتة. والمنقول الأمور متحركة مثل الدابة والسيارة، مثل القنديل، ومثل الأشياء التي هي منقولة. والمنقولة محل خلاف بين الفقهاء، والصواب جواز وقفها، جواز وقفها، لأن خالد بن الوليد حبس فرسا له في سبيل الله، وحبس أدراعا له في سبيل الله، أوقفها كلها في سبيل الله، فكان يوقفون الخيل والدروع، كان هذه كلها توقف في سبيل الله. فيجوز وقف المنقول كما يجوز وقف العقار، وكذلك المشاع. المشاع غير المشاع بالإجماع جواز وقف غير المشاع. أما المشاع، ما معنى المشاع؟ أحسنت، المشترك، يعني الذي فيه أكثر من شخص، فيه شركاء. يعني رجل الآن عنده مزرعة وله فيها سهم أو سهمان أو ثلاثة مثلا، هذا يسمى إيش؟ مشاع. هل يجوز وقف المشاع أم لا؟ جماهير أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة جواز وقف المشاع، وخالف في ذلك الحنفية رحمهم الله، فقالوا لا يجوز وقف المشاع، لا يجوز وقف المشاع. الصواب جواز وقف المشاع. يعني لو أنك مثلا أنت مشترك في أرض زراعية أو أرض تجارية، لك جزء ونصيب منها، فقلت أنا أريد أن أوقف نصيبي من هذه الأرض لله جل وعلا، لله جل وعلا، يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز أن توقفها لله جل وعلا. فيجوز وقف المشاع، يجوز وقف المشاع، وذلك لأن الإنسان يرجو من ورائه الثواب. فكما أنه يجوز بيع المشاع جاز وقف. والقاعدة أن كل ما جاز بيعه جاز وقف، هذا ضابط مهم، كل ما جاز بيعه جاز وقف. فما دام أنه يجوز وقف المشاع، بيع المشاع، فيجوز وقفه بالشروط المذكورة. وهنا ذكر حديث عمر بن الخطاب، وعمر رضي الله تعالى عنه ماله الذي أصابه بخيبر إنما كان هو سهم له بخيبر، ولم يكن ملكا خالصا، إنما هو سهم. ثم قال: وعنه أيضا رضي الله عنه، وعنه قال عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منه، وقد أردت أن أتصدق بها، فقال: احبس الأصل وسبل ثمرته. رواه النسائي وابن ماجه. وهذا وصف المشاع، هذا وصف المشاع. المشاع أن عمر رضي الله عنه كان عنده مئة سهم في خيبر، وهذا مشاع، هذا مشاع، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بوقفها، أن يحبس الأصل وأن يسبل الثمرة. تحبيس الأصل هو منعها وتحريمها من البيع أو الهبة أو الإرث مثلا، خلاص هذه الأرض أصبحت لله، خرجت من ملكه إلى ملك الله جل وعلا. والثمرة التي ينتج منها هي التي تملك، الثمرة هي التي تملك. فإذا قلنا بستان فيه نخل ورمان وتفاح وبرتقال وليمون وكذا، هذه الثمرة هي التي توزع على حسب إيش؟ شرط الواقف، على حسب شرط الواقف. فإذا قال أوقفتها للفقراء فهي تنصرف إلى الفقراء، المساكين، طلبة العلم مثلا، الأيتام، أوقفتها على أولادي مثلا، أوقفتها على أرحامي أقاربي، كل هذا يملكون الثمرة، يملكون الثمرة. أما الأصل فهو محبوس لله، ملك لله جل وعلا. ولذلك حينما يضبطون الوقف يقولون هو معلوم، هو إيش؟ التحبيس الأصلي، بمعنى منعه وتحريمه من البيع والشراء وغير ذلك مما فيه معنى الانتقال. نعم. الوقف يحصل بأحد أمرين، إما بالفعل وإما بالقول. الوقف يحصل بأحد أمرين، إما بالفعل وإما بالقول. أما بالفعل فهو أن يقوم مثلا الواقف فيبني بنيانا على هيئة مسجد ثم يأذن للناس بالصلاة فيه، فهذا وقف بالفعل لا يحتاج فيه إلى قول. أو يقوم فيسور أرضا له ثم يفتحها لقبر الموت، لقبر الموت، هذا كله من النوع الأول، وهو الوقف بالفعل. الوقف بالفعل هذا أمر لا يحتاج إلى قول، لا يحتاج إلى قول. النوع الثاني الوقف بالقول، والقول قسمان: صريح وكناية. أما الصريح فهو أن يصرح بأن هذا وقف بالقول، فيقول: وقفت أو حبست مثلا هذا الأمر، فيشير بالقول إلى التحبيس، وهذا يسمى الصريح، وهذا وقف صحيح، فبمجرد نطقه بالوقف خرج من ملكه، ولو لم يقبضه الموقوف عليه، ولو لم يقبضه الموقوف عليه. الأمر الثاني الكناية، الكناية وهي مثل الطلاق، مثل مسائل الطلاق. فإذا كن بالوقف فلا يكون وقفا حتى يستفصل منه ويستفسر ويستفهم منه ماذا أردت بذلك. مثل أن يقول مثلا، مثل ما ذكر المصنف، يقول: حرمت وأبدت وتصدقت. فالصدقة لها معنيان: معنى التصدق الذي يرجو به الثواب من دون تأبيد، وهو أن يقوم المتصدق عليه باستهلاك هذه الصدقة، وتحتمل إيش معنى الوقف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أو تصدقت بها، جاء لفظ التصدق. أو يقول: حرمت هذه الأرض، فيحتمل معنيين: معنى الوقف ومعنى غير الوقف. أو أبدت، التأبيد أيضا يحتمل معنى الوقف ومعنى غير الوقف، فهنا يحتاج إلى استفصال واستفهام. فلو أنه قال: حرمت أرضي الفلانية، فجاءت جهة الأوقاف أو الناظر على الوقف مثلا فقال: أعطنا، قال: لا، أنا ما قصدت أني أوقفها وإنما أنا حرمتها لمنع دخول أحد فيها مثلا، فيقبل قوله، يقبل قوله، بخلاف ما إذا قال إيش؟ سبلت أو وقفت، فلا يقبل تراجعه، بمجرد القول يخرج من ملكه إلى ملك الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له الرجوع بها. إذن هذا تقريبا هو معنى، هذا هو هذه الألفاظ أو الأمور التي ينعقد بها الوقف، إلا إذا كان الوقف على أمور، إلا إذا كانت الكناية على أمور لا تحتمل إلا الوقف، مثل أن يقول حرمت هذه الأرض لبني فلان، وبنو فلان قبيلة، فلا يعقل أبدا أن يتصدق بمثل هذا على بني فلان، وإنما هذا يكون معناه الوقف. أو يقول مثلا قال أو يقرن الكناية بحكم الوقف، كأن يقول تصدقت بها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، فهذا يكون معناه الوقف. لذلك قال ويحصل بأحد أمرين، بالفعل مع دليل يدل عليه، كأن يبني بنيانا على هيئة مسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها. إذن لا بد من قرينة مع الفعل تدل على أنه أراد إيش؟ أراد الوقف، أراد الوقف. قال أو سقاية ويشرعها لهم، ما معنى السقاية؟ ماء السبيل يسمى، يعني بعض الناس الآن يمد هوز أو ماسورة من بيته إلى الشارع، بعض الناس يكتب عليها ماء سبيل، وبعضهم يكتب عليها صدقة، وبعضهم يكتب عليها كذا. فإذا جاءت قرينة تدل على أن هذا الفعل أراد به الوقف فيكون وقفا، نعم. قال ويأذن في دخوله، لأن العرف جار بذلك، فيها دلالة على الوقف، فجاز أن يثبت به كقول وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه أو نثر نثارا. وكذلك بالقول، وله صريح وكناية كما فصلنا قبل قليل. إذن الصريح لا يحتاج إلى قرينة، وأما الكناية فيحتاج إلى استفصال. نعم. إذن شروط الوقف سبعة. الشرط الأول أن يكون من مالك جائز التصرف، من مالك جائز التصرف. والمالك للمال نوع على نوعين، مالك يجوز تصرفه ومالك لا يجوز تصرفه. من الذي يملك ولا يجوز أن يتصرف؟ السفيه. حسن، السفيه سفه إيش؟ سفه ماء، وليس سفه عقل، سفه مال، مقصود سفه المال، مالك لكن ما يستطيع التصرف. طيب والثاني؟ المحجور عليه. لا، احنا نتكلم الآن عن من كان كونه من مالك جائز التصرف، المحجور عليه، بسبب المال، هذا أيضا لا يجوز له أن يتصرف. لكن لو قام محجور عليه بسبب ماله فأوقف، هل ينفذ تصرفه أم لا؟ هذا سيأتي معنا، وهي مسألة خلافية. والصواب جواز وقفه، فلو قام فوقف جاز، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله وبيان. إذن كونه من مالك جائز التصرف، فلا يصح من محجور عليه، سواء كان لسفه أو صغر أو جنون مثلا أو غير ذلك. لا، قال ولا من مجنون، يعني هذا نوع آخر، بمعنى أن المجنون لا يصح تصرفه بحال. قال أو ممن يقوم مقامه كوكيله فيه، فلو قام صغير فوقف أرضا قالوا لا يصح لأنه غير جائز التصرف. أو قام رجل محجور عليه لسفه، عنده سفه مال ما يستطيع التدبير ولا يستطيع استعمال المال استعمالا صحيحا، قالوا لو وقف لا يصح وقفه، كذلك المحجور عليه بسبب المال، هذه مسألة خلافية كما ذكرت سيأتي معنا إن شاء الله. أو ممن يقوم مقامه كوكيله مثلا. نعم. كون الموقوف عينا يصح بيعه، لا بد أن يكون الموقوف عليه عين يصح وقفه. وهل يصح وقف المنفعة؟ يصح وقف المنفعة؟ الجواب لا، المنفعة لا توقف، وإن كانت مسألة خلافية، بعض الفقهاء يرى جواز وقف المنفعة، لكن المنفعة ليست عين، المنفعة ليست عين، وإنما الذي يوقف العين، يوقف العين، والمنفعة هي الثمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبل الأصل أو حبس الأصل أو احبس الأصل سبل المنفعة. قال أن يكون الموقوف عين يصح بيعها، فلا يصح وقف أم ولد وكلب وخمر ومرهون، هذا كله لا يصح وقفه، لا يصح وقف أم ولد. لماذا؟ ليش ما يصح وقف أم الولد مع أنها عين؟ لأنه لا يصح بيع، لا يصح بيع أم الولد. من هي أم الولد؟ مطلقا ولدت من سيدها، أحسنت، هي الأمة التي استولدها سيدها، سيدها أتى منها بولد أصبحت أم ولد، هذه لا يجوز أن تباع، بخلاف الأمة، خلاف الأمة. قال وكلب وخمر ومرهون. الكلب لا يجوز وقفه، لماذا؟ لحرمة بيعه، حرمة بيع الكلب، فكل ما حرم بيعه حرم وقفه. طيب والخمر؟ ليست مالا، غير محترم الخمر لأن ليست مال. والمرهون؟ نها، أحسنت، لأنه مشغول، والقاعدة الشرعية أن المشغول لا يشغل، قاعدة أن المشغول لا يشغل، فالرهن الشيء المرهون هو مشغول لشخص آخر، والوقف لا بد أن يكون إيش؟ مشغورا لا مشغولا. فإذا كان مشغولا لحق طرف آخر لا يجوز وقفه. نعم. العقار مثل الدكاكين، مثل البيوت، محلات الأراضي، هذا كله عقار. والحيوان والسلاح، حيوان والسلاح، الحيوان مثل الخيل والإبل هذه توقف، مثل الآن السيارات مثلا، لو جاء شخص وقال والله هذه السيارة أوقفتها لمؤسسة القرآن والسنة مثلا، هذا وقف، أو قال والله وقفتها لطلبة العلم ينتقلون بها، أو وقفتها لتوزيع الصدقات. كذلك السلاح، فخالد بن الوليد جاء في لفظ في الصحيحين أوقف أعتده، والعتاد ما هو؟ السلاح، كل ما يستعمله المقاتل كل أوقفها في سبيل الله. لما جاءه الجابي لأجل الزكاة منع خالد، قال ما عندي شيء، فشكي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما خالد فقد حبس أدرعه وأعتده في سبيل الله، في سبيل الله. ونص ابن قدامة بل حكى الإجماع على جواز حبس الفرس، حبس الفرس، الفرس يحبس في سبيل الله، وكل ما هو في معنى الفرس يحبس، مثل السيارات الآن، السيارات هذه تحبس، أو مثل المعدات الزراعية مثل الحفارات، ومثل بعض المعدات مثل اللي يرش الماء أو التي تحصد، هذه كلها يجعلها في سبيل، كل هذه في سبيل الله يوقفها، كل هذا ما لا بأس به، الباصات يوقف الباصات في سبيل الله. نعم.
وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها كالعقار والحيوان والسلاح. قال الإمام أحمد إنما الوقف في الأراضين والجوع على ما أوقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن وقف خمس نفلات على مسجد لا بأس به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد التبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. قال الخطابي الأعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة للجهاد.
إيمانا واحتسابا، فإن شبعه وريه وروته وبوله في ميزان الحسنات، رواه البخاري. وقالت أم معقل: يا رسول الله، إن أبا معقل جعل ناطحه في سبيل الله، فقال اركبيه فإن الحج من سبيل الله، رواه أبو داود. وروى الخلال عن نافع أن حفصة ابتاعت حليا ب20,000 حبسته على نساء آل الخطاب، فكانت لا تخرج زكاته.
نعم، إذن لا بد أن يكون الموقوف عينا يصح بيعها، وهذا ضابط مهم، أن كل ما صح بيعه صح وقفه، وكل ما لا يصح بيعه لا يصح وقفه، كأم الولد والخمر والكلب والمرهون. المرهون ما يجوز بيعه، لا يجوز للراهن أن يبيع الرهن لأنه محبوس لغيره أو أنه مشغول لحق غيره، هذه القاعدة. وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها. من شروط صحة الوقف أن يكون النفع مباح مع بقاء العين، فإذا كانت العين تذهب فهذا لا يسمى وقفا. ماذا يسمى؟ صدقة. أحسن، سمى صدقة، ما يسمى وقف. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأدلة من السنة وأيضا من آثار على جواز صحة الوقف بمثل هذه الصورة. نعم.
فلا يصح وقت مطعوم ومشهود غير ما، ولا وقت دمن وشمع وأثمان وقلاليل نقد على المساجد ولا على غيرها، لأن ما لا ينتفع به إلا لله لا يصح وقته، لأنه يراد بالدوام ليكون صدقة جارية، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عليه.
إذن فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيره، لأن ما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه. هذه الضابط، ما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه. فلا يأتي شخص يقول: والله أوقفت هذا العصير لله جل وعلا. لو جاء شخص وقال: أوقفت هذا العصير أو الشاي لله، يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لعدم بقاء، لن يذهب. كذلك الشمع مثلا، الشمع قال: أوقفت هذا الشمع للمساجد، يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن عينه تذهب. كذلك الأدهان. لكن بالنسبة للمصابيح مثل هذه توقف ولا لا؟ يجوز وقف مثل هذه اللمبات والمصابيح. لماذا؟ تبقى، لأنها تبقى. كل ما تبقى عينه، كل ما تبقى عينه يجوز وقفه، وما لا تبقى عينه لا يجوز وقف. ولذلك هنا ذكر بأنه لا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، غير الماء، لأن الماء جاء النص عليه، وهو أفضل الصدق، أفضل الصدق الماء، كما في حديث سعد بن أبي وقاص: أفضل الصدق الماء، في قصة وفاة أمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حثه على صدقة الماء، والماء يحتاج إليه ويبقى ويدوم، والناس يحتاجون إلى الماء بخلاف غيره. والمطعومات هذه لا يجوز وقف، وقف الفواكه والخضار هذه ما توقف، هذه يتصدق بها، يقال صدقة ولا يقال وقف. نعم. كذلك قال إيش؟ ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد لا على غيره. ثم قال: لأن ما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه، ولأنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه. نعم، حتى الدراهم لا يجوز وقفه، يعني الدرهم نص العلماء قالوا بأن لا توقف، لأن ماذا؟ تستهلك. هذا 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 نص عليه بعض الفقهاء. فلو جاء شخص وقال: أنا والله أوقفت 100 درهم هذا في سبيل الله، كيف ينتفع بها؟ تذهب عينه، وإنما يسمى قرض. لكن بعض الفقهاء قالوا يجوز أن تكون وقفا والانتفاع بها حاصل. كيف؟ التجارة، يعني مثلا إدخالها بالتجارة. لذلك الآن المعمول فيه في المجامع الفقهية والمعمول فيه عند أغلب المفتين لجواز وقف النقود، نصوا على جواز وقف النقود مع أن الجمهور على المنع، لكن نصوا على جواز وقف النقود، أن توقف النقود، ووقفها يكون بضمان أصلها، بضمان قيمتها، وأن ما ينتج عنها إنما هو إيش؟ إنما هو ثمرة هذا الوقف، ثمرة هذا الوقف، على أن يضمن. يعني بمعنى لو قام الناظر فاستعمل الدراهم هذه فخسر، دخل في مساهمة، دخل في شركة، دخل في شيء فخسرت، قال يضمن، يضمن الأصل، يضمن الأصل. نعم. ها؟ أي راجح يجوز. نعم. لا، قناديل نقد على المساجد كذا. إيه؟ المقصود التي لا تدوم. الفرق، هناك قناديل على قسمين مثل الشمع، الشمع لا يدوم، هناك قناديل تدوم مثل هذه المصابيح وغيرها. قديما كان يأتون بالقناديل اللي هي السرج فيعلقونها في المساجد. القنديل بذاته يجوز وقفه، لكن دهن القنديل يجوز وقفه؟ ما يجوز، لأنه يذهب، يذهب، لكن كأصل القنديل يجوز. وأما الدهن، وأما يعني فتيلة القنديل أو كذا التي تفنى وتذهب عينها، هذه لا يجوز وقفها، وإنما هذه من باب الصدقة لأنها تفنى. نعم.
شيخ ابن هامش قال قناديل نقد، قال مصنوعة من أحد النقدين
كذا، قال
في الهامش عندي.
أيوة. نعم، أحسنت. جزاك الله خير. على العموم الذي أنا أفهمه بأن القناديل التي قال قناديل النقد هي التي تفنى لأنها تشترى فتذهب، لكن هنا في فائدة وهي قال قناديل الذهب والفضة، قال ولا قناديل، وقناديل نقد يعني ذهب وفضة، هذه تحتاج إلى مراجعة، أنا ما وقفت على هذا لكن تحتاج إلى مراجعة. نعم.
الثالث كونه على جهة سر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب والسقايات وكتب العلم، لأنه شرع لتحصيل الثواب، فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله. قال في الكافي: فإن قيل كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك، قلنا الوقف إنما هو على المسلمين لكن عين نفعا خاصا له.
إذن أيضا من شروط صحة الوقف أن يكون على جهة بر وقربة، على جهة بر وقربة. قال كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب والسقايات وكتب العلم، لأنه شرع لتحصيل الثواب. والقناطر ما هي؟ قناطر جمع قنطرة، فردها قنطرة، وهي الجسور، هي الجسور التي يحتاجها الناس، خاصة التي الذين في بلدانهم أنهار، أنهار ويعني مجاري سيول، فيحتاجون إلى الجسور، وهذه فيها نفع متعدي، فيجوز الوقف عليه. هذه جهة بر، يوقف على المساكين، يوقف على الفقراء، يوقف على المساجد. مثلا يقول وقفت هذه الحصر على المساجد، أو هذا الفرش مثلا على المساجد، أو أوقفت مثلا هذه القناديل على المساجد، هذه كلها أوقاف بر، أوقاف بر. والسقايات كذلك، هذا كله مما هو من البر، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر، تعاونوا على البر والتقوى، وهو المقصود من الوقف. المقصود من الوقف ما هو؟ صدقة جارية يجري ثوابها على المتصدق بعد وفاته، هذا هو المقصود من الوقف. ولا يعقل ولا يتصور أن يوقف على غير جهة بر. نعم.
فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء والفساق وقطاع الطريق، لأن ذلك إعانة على المعصية. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟
أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟
ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقال أحمد: في نصارى وقفوا على البيعة، على البيعة ضياعا كثيرة، وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا، والضياع بيد النصارى، فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم.
إذن لابد أن يكون الوقف على جهة بر وقربة. قال: ولا يجوز ولا يصح الوقف على الكنائس وهي دور العبادة بالنسبة للنصارى ولليهود، واليهود يسمون دور العبادة بيع. ولا على اليهود ولا على النصارى ولا على جنس الأغنياء والفساق وقطاع الطريق، هؤلاء لا يصح الوقف عليهم، لأن ذكرنا بأن من شروط صحة الوقف أن يكون على جهة بر، فلا يوقف على كنائس ولا على معابد ولا على أوثان، ولا يوقف على جنس اليهود أو جنس النصارى عموما، بخلاف الوقف على اليهودي أو النصراني الواحد مثلا، هذا مما يجوز كما سيأتي. لكن أقول يقول أوقفت مالي على جنس اليهود أو جنس النصارى أو جنس الوثنيين، هذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب على عمر بن الخطاب لما رأى بيده ورقة توراة، وقال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. استشهاد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث بيان أن ما عليه إنما هو باطل، ما عليه القوم إنما هو باطل، فلا يجوز الوقف عليهم ولا يجوز نفعهم بشيء من الأمور التي يتقوون فيها على عقيدتهم ودينهم. ثم قال: وقال أحمد: في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرا وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا، والضياع بيد النصارى فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم. ذكر هنا الإمام أحمد رحمة الله عليه أن أولادا لنصارى أسلموا، وكانوا كان آباؤهم قد أوقفوا على البيع، على البيع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يجب على المسلمين أن يعينوا هؤلاء الذين أسلموا على استخلاص هذه الأموال. لماذا؟ لأنها حق لهم وأوقفت على غير جهة بر، أوقفت على غير جهة بر. قد حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك، والإجماع المحكي صحيح، فالأئمة في المذاهب كلها ينصون على صحة ذلك، على أنه يجب استخراجها من أيديهم ودفعها إلى من أسلم، لأنها حق لهم والوقف على باطل، الوقف على باطل. نعم. قال: ولا على جنس الأغنياء والفساق وقطاع الطريق. لا يجوز الوقف على جنس الأغنياء. يقول: والله أوقفت دكاني هذا على أغنياء البلد، يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن الوقف يرجى منه الثواب والأجر، وهؤلاء لا ينتفع، يعني لا 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 لم يكونوا في يوم محتاجين إلى الصدقة أو إلى الإحسان، فهم مطالبون بالتصدق، مطالبون بالوقف، مطالبون بالإحسان إلى الآخرين. أو جنس الفساق مثلا، قال: أوقفت دكاني على المغنين أو على السحرة أو على الدجالين مثلا، أو على مثلا يعني جنس من أجناس الفساق، أو شربة الخمر مثلا، أوقفت داري مثلا على الحانة الفلانية، هذا يصح؟ ما يصح، لأنه ليس على جهة بر وليس على جهة قربة. لكن لو أوقف على فاسق هذا يصح كما سيأتي تفصيله، الفاسق الواحد. لكن جنس الأغنياء وجنس الفساق وجنس قطاع الطرق وجنس المجرمين، هذا لا يجوز الوقف عليهم بحال، لأنه يتنافى مع طبيعة الوقف الذي يرجو الإنسان فيه الثواب والأجر من الله جل وعلا. نعم.
لكن لو وقف على ذميا أو فاسق أو غنيا معين صح، لما روي أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي.
نعم، بالنسبة لما مضى إنما الوقف لم يصح لأنه على الأجناس، أجناس هؤلاء. ولذلك لو أوقف على جنس الأغنياء وجنس الفساق لم يكن للفقراء نصيب ولا حظ في هذا، ويذهب معنى الوقف. لكن لو أوقف على ذمي واحد صح ذلك، صح ذلك، وذلك للصلة، لقول الله جل وعلا: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالله تعالى أمر بمصاحبتها في الدنيا معروفا، كذلك في حديث أسماء لما أتتها أمها المشركة قال أتتني أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال أصلي أمك. وكذلك فعل أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها حينما أوقفت على أخيها اليهودي وقد عرضت عليه الإسلام أولا، قالت أسلم فتردد ثم أبى، قال حتى لا يقال انتقل عن دين آبائه، فأوقفت عليه وقفا معينا، أوقفت عليه وهي أم المؤمنين، فعلت هذا في محضر من الصحابة ولم يخالف أحد مع توفر دواعي المخالفة والإنكار والاعتراض، فدل على صحة جواز الوقف على الذمي. ولذلك يجوز للمسلم أن يقف على الذمي ويجوز للذمي أن يقف على المسلم، فلو قام ذمي يهودي أو نصراني فقال هذه الدار وقف لفلان المسلم جاري المسلم صح ذلك، وهذا عليه إجماع أهل الإسلام. وكذلك المسلم يجوز له أن يوقف على الذمي وكذلك على غني من الأغنياء، يجوز أن يوقف المسلم على غني من الأغنياء، لأنه لما جاز الوقف العام والذي يدخل فيه الأغنياء وغيرهم جاز الوقف الخاص على الأغنياء على الغني وليس على الأغنياء، جاز الوقف الخاص على الغني، وذلك لأن مقصود الوقف ليس الصدقة فقط وإنما هو يعني له معاني كثيرة، منها الصلة والبر والترغيب في الإسلام والترغيب في الهداية والخير وغير ذلك، فيجوز لكن بالنسبة للفاسق لو أراد أن يقف على فاسق جاز بشرط أن يمنعه من استعماله في الفسق، فيجوز أن يتصدق أن يوقف على فاسق، يعني رجل من الفساق من شربة الخمر مثلا، جاز أن يوقف وقفا ويقول هو لفلان ولأهل بيته، قالوا جائز ذلك، ويشرط عليه لأن شرط الواقف مهم، يشرط بأن هذا ما يستعمل إلا في الطعام والشراب مثلا، فله ذلك ولا يفتح ذلك لأن هذا قد يعينه على المعصية، مثل الصدقة مثل الزكاة، الآن أحيانا قد تعطي الفاسق من زكاتك وأنت تريد بها إيش أهله وأولاده ومطعمه ومشربه وملبسه، تريد ذلك، هذا مما لا بأس به. نعم.
الرابع كونه على معين غير نفسه، يصح أن يملك فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد ولا على أحد هذين الرجلين أو المسجدين لتردده، كبعتك أحد هذين العبدين، ولأن تمليك غير المعين لا يصح.
نعم، من شروط صحة الوقف أن يكون على معين، قال غير نفسه كما سيأتي بعد قليل، أن يكون على معين غير نفسه، يصح أن يملك فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد ولا على أحد هذين الرجلين أو المسجدين لتردده، إن لابد أن يكون على معين، يعني أوقفت هذه الدار لمحمد بن عبد الله مثلا أو لأحمد بن كذا أو لأخي شقيقي أو لبنتي أو لعمي أو لخالي، هذا لابد أن يكون على معين، أو لجنس مثلا، يقول أوقفت هذه الدار على جنس مثلا، جنس معين مثلا الفقراء أو المساكين أو طلبة العلم أو طلبة المذهب الفلاني مثلا الحنابلة أو الشافعية، نصوا على جوازه، قال يجوز أن يوقف على فقهاء الحنابلة فقط لا يدخل فيهم الشافعية، أو الشافعية ولا يدخل فيهم الحنابلة مثلا، أو يوقف على طلاب علم الحديث أو علم القراءات فقط فلا يدخل غيرهم فيه، أو الفقراء أو المساكين، هذا مما لا بأس، لكن ألا أن يوقف على مجهول أو معدوم هذا مما لا يصح، أو متردد فيه فلا يجوز، والله أوقفت على هذين على أحد هذين المسجدين، هذا لا يصح، لا بد أن يحد، مسجد الملك فيصل ولا مسجد ابن عباس، يلا. فإذا قال وقفت على أحد هذين المسجدين ما يصح، لا بد أن يعين، يقول مسجد الملك فيصل مثلا أو مسجد ابن عباس أو أحد هذين الرجلين، من هم؟ قال أحد هذين الرجل، هذا لا يصح، لأنه يقود إلى نزاع خصومة، فلا بد من التعيين، نعم. ولأن تمليك غير المعين لا يصح، نعم.
ولا على نفسه عند الأكثر. نقل حمد وأبو طالب عن الإمام أحمد: ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى. ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء وعنه يصح. قال في التنقيح: اختاره جماعة منهم ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين، وصححه ابن عقيل والحارثي وأبو المعالي في النهاية وغيرهم، وعليه العمل في زمننا وقبله عند حكامنا، وهو أظهر. وفي الإنصاف وهو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير. وإن وقف شيئا على غيره واستثنى غلته أو بعضها مدة حياته أو مدة معينة له أو لولده صح الوقف والشر. احتج أحمد بما روي عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر. ويدل له أيضا قول عمر لما وقف: لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه. وكان الوقف في يده إلى أمات، ثم بنته حفصة، ثم ابنه عبد الله.
نعم. قال: ولا على نفسه، يعني لا يصح الوقف على النفس. كان يقوم إنسان ويقول: أوقفت بيتي على نفسي، أو أوقفت دكاني على نفسه مثلا، أو أوقفت سيارتي على نفسي. المذهب أنه لا يصح، وهو قول جمهور أهل العلم. والرواية الثانية عن الإمام أحمد، والتي نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي قول لبعض فقهاء المذهب، أنه يصح الوقف على النفس، يصح الوقف على النفس. والمانعون قالوا بأنه لا يتصور الوقف على النفس، فكيف يوقف الإنسان شيئا على نفسه ويرجو ثواب؟ قالوا لا يتصور. والقول الثاني قالوا لا يتصور، تصور ذلك أن وقف الشيء إنما حبسه لله جل وعلا، والإنسان لا يدوم، حياته لا تدوم فتنقطع حياته، فينتقل هذا الوقف إلى من بعده، ينتقل هذا الوقف إلى من بعده، فيكون قد أوقف هذا الشيء لله جل وعلا وخرج من حرص النفس وجشع النفس فجعله لله جل وعلا وانتفع به. لا سيما إذا كان بعض الناس إذا أوقف شيئا ربما افتقر أو وقع في الحرج فيحتاج إلى أن يستجدي مثلا، فلو أوقفه على نفسه صح ذلك، وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب، يجوز الوقف على النفس، وذلك للمصالح العظيمة، المصالح القلبية والمصالح المادية. مصالح القلب هو أن يتخلص من هذا الشيء فيكون لله، وهذا لا شك أنه مرتبة عالية. فالإنسان حينما يعني يتخلص من المال ويجعله لله جل وعلا، هذه رتبة عظيمة، لأن المال جبلت النفس على محبته وعلى التعلق به، فهو مطبوع في النفس البشرية، فيجوز الوقف على النفس لا بأس. ويجوز له أيضا أن يستثني غلة الوقف مدة حياته أو بعضه، يقول: أوقفت هذا الدكان على فقراء هذه البلد بشرط أن غلته مدة حياتي لي، جاز ذلك. والقاعدة عند بعض الفقهاء أن شرط الواقف كشرط الشارع، وهذه قاعدة محل نظر، فهي صحيحة باعتبار وفاسدة باعتبار. أما صحتها فيجوز أن يقال شرط الواقف كشرط الشارع إذا لم يكن مصادما لنص شرعي وليس فيه محرم، هذا جائز أن يشترط، يقول: والله هذا الدكان غلته لي مدة حياتي وهو وقف لله، فإذا مات انتقل إلى الفقراء والمساكين أو على شرط. وفاسد باعتبار إذا أطلق الشرط، فيقال وقف وشرط الواقف كشرط الشارع مطلقا، هذا محرم ولا يجوز، هذا لا يجوز إذا قال مطلقا، لأنه قد يشترط شروطا محرمة أو فيها ظلم مثلا، فهذا لا يقر عليه. إذن الصواب فيما يظهر بأنه يجوز الوقف على النفس، يجوز الوقف على النفس. نعم. ها؟ انتقل. لا، ينظر أولا في شروطه، فإن قال أوقفت هذا على نفسي مدة حياتي ثم بعد ذلك لأولادي أو لأرحامي أو للفقراء أو لطلبة العلم هذا واضح. أما إذا لم يقل ينتقل إلى ورثته مباشرة وقفا لا إرثا، وقفا لا إرث، لأنه تركه لله، معروف بأن الوقف لا 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 يوهب ولا يورث نفسه. طيب نعم، راح للورث إلى أن يحتاج. الآن هو أولا تخلص من جشع النفس طمعه، فالآن هذا المال الذي عنده يعلم يقينا بأنه لن يدخل إليه مرة ثانية، هذه رتبة عظيمة. الأمر الثاني أن فيه مصلحة له، فالشريعة لا توقع الإنسان في حرج أبدا، فقد لا يكون عنده إلا هذا الوقف، أو يكون عنده غيره فيفتقر، أو يخشى أن يدخل فيه تجارة فيخسر، فيجعل هذا الوقف له، غلته له فيستفيد. ولذلك هي المسألة يعني ليست فقط في قضية الثمر، هي الثمرة، ولكن قبلها تخلص، يتخلص الإنسان من هذا المال فيجعله لله جل وعلا. لا لا، وقف 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 هنا الثمرة. القاعدة الشرعية أن الوقف لا يمكن أبدا أن يملك، ما دام أنه خرج من يدك فهو لله جل وعلا، فهو لله جل وعلا. في عجوز هنا أوقفت لها برج، كانت مريضة وحول الوفاة، الشاهد أنها أوقفت برج وجعلته وقف، الشاهد شفاها الله عز وجل وبرئت، فطالبت بالوقف يرجع، سبحان الله العظيم، وفعلا أصرت إلا تأخذ الوقف وحصلت قصة. المقصود بأن الإنسان عجيب أمره، يعني وإنه لحب الخير لشديد، لما يعني الإنسان يشعر بأنه قرب انتقال وكذا يبدأ، لكن لما كتب الله له الحياة عاد الإنسان إلى ما كان عليه. ما في شك لا يجوز استرجاع الوقف، الوقف لا يسترجع أبدا. ولذلك قال العلماء في صفة الوقف الصحيح ما هو؟ قال هو معلوم الابتداء ومعلوم الانتهاء، إلا في مسألة، وإذا قال أنا أوقفت هذه الأرض مدة 20 سنة مثلا، هل يصح أم لا؟ هذه خلافية، كثير من الفقهاء قالوا يصح، لأنه شرط ذلك، جعل له أمد، جعل له أمد، فقال هذه الأرض لمدة كذا سنة، نفصل فيها إن شاء الله في الفصول القادمة. كم بقي؟ عشر. يلا بسم الله.
قال كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك، فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد، ولا على أحد هذين، ولا على نفسه، ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا، والملائكة والجن والبهائم والأموال، لأن الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك.
قلت لي وإيش؟ ولا على إيش؟ مجهول، ولا على نفسه. أيوة، ماذا بعد ولا على نفسه؟ ها؟
ولا على من لا يملك.
أيوة ذكرت مجهول أنت. إيه تفضل.
ولا على نفسه، ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا، والملائكة والجن والبهائم والأموال، لأن الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك.
نعم، هؤلاء أيضا لا يصح الوقف عليهم. قال لا يصح الوقف على نفسه، قال ولا على من لا يملك، مثل الرقيق، الرقيق لا يملك لأنه مال، الرقيق مال فهو لسيده، ولو مكاتبا، مكاتبا لأن يغلب جانب الرق في المكاتب، يغلب جانب الرق في المكاتب من جهة الأموال، وهذه أيضا مسألة خلافية. والملائكة كذلك لا يجوز الوقف عليهم لأن ليسوا محتاجين للوقف. والجن وذلك الاختلاف جنس الجن عن جنس الإنس، وهم لا يملكون أيضا، لا يملكون. والبهائم والأموات لا يجوز الوقف على البهائم، يقول أوقفت على البهيمة الفلانية لأن لا تملك، هي مال. والميت والله يقول أوقفت على ابني الذي مات، أوقفت على أبي الميت، أوقفت على عمي، هذا لا يجوز. لكن هل يجوز الوقف لمصلحة البهائم؟ يجوز. أما الوقف على البهيمة لا يجوز، لكن لمصلحة البهيمة يجوز. يقول مثلا دكاني هذا ريعه للبهائم التي في سبيل الله، أو بهائم الزكاة مثلا، أو كذا، يجوز. أو يقول والله ريع دكاني هذا يصرف بنزين وزيت لسيارات جمعية القرآن أو جمعية السنة، أو مثلا طلبة سيارة طلبة العلم، سيارات جمعية القرآن، سيارات جمعية السنة، سيارات طلبة العلم الذين أوقفت لهم، هذا يجوز لمصلحة الوقف. نعم.
ولا على الحمل استقلالا لأنه لا يملك إذن، بل تبعا كقوله وقفت كذا على أولادي ثم على أولادهم وفيهم حمل فيشمله.
إذن لا يجوز الوقف على الحمل استقلالا، لا يقال والله وقفت على ما في بطن هذه المرأة لأنه مجهول، لأنه ما يدرى ما في بطنها، ولكن تبعا يجوز. وقفت كذا مثلا يقال على أولادي ثم أولادي وفيهم حمل، هذا كله جائز. نعم.
الخامس كون الوقف منجزا أي غير معلق ولا موقت ولا مشروط فيه خيار أو نحو، فلا يصح تعليقه إلا بموته، فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث. احتج بقول عمر إن حدث لي حدث الموت فإن ثمغا صدقة. وذكر الحديث ورواه أبو داود بنحوه، ووقفه هذا كان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. وثم بالفتح مال بالمدينة لعمر وقفه، قاله في القاموس.
إذن لا بد أن يكون الوقف منجزا، فلا يصح تعليق الوقف، فلا يجوز أن يقول وقفت داري هذه إذا عاد فلان من الناس، إذا جاء من الحج فلان وقفت داري، أو إذا مرضتم إذا شفيت من المرض الفلاني أوقف داري، هذا كله مما لا يجوز. هذا ولا يجوز أيضا تعليقه إيش بالموت، إذا مت فداري وقف، هذا يسمى إيش الذي يقول إذا مت فداري وقف، وصية وليست وقف. أنا فصلت لكم فيما سبق الفرق بين الهدية والهبة والوصية والوقف، هذه وصية وليست وقف. ولو قال مثلا وقفت وحبست داري هذه حين موتي تكون وقفا من ساعة قوله، تكون وقفا من ساعة قوله. ولو قال أيضا قالها بعد وفاتي فأيضا تكون وقفا، لأنه ذكر لفظة الوقف، ذكر لفظة الوقف. فإن عنا به الوصية جاز ذلك، يقال وصية وليست وقف. قال فلا يصح تعليقه إلا بموته، يقول لا يصح تعليق الوقف إلا بموته، فلا يصح أن يقال على إذا جاء رأس الشهر أو عاد فلان أو برئت من المرض إلا في حال الموت. إذا قال وقفت هذا إذا مت، قال فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث، إن خرج من الثلث بمعنى يلزم ذلك من حين وقفه، من حين وقفه، ويخرج من الثلث، يخرج من الثلث كالوصية. نعم.
السادس أن لا يشترط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت، أو بشرط خياره، أو بشرط أن أحوله من جهة إلى أحوله من جهة إلى جهة. فإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقت والشرط، قاله في الشرح وغيره لمنافاته بمقتضاه.
نعم، لأن مقتضى الوقف ما هو؟ التأبيد. مقتضى الوقف التأبيد، فإذا قال أبيعه أو أهبه خالف مقتضى الوقف. نعم.
السابع أن يقفه على التأبيد، فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها، لأنه إخراج مال على سبيل القربة فلم يجز إلى مدة كالعقد، قاله في الكافي.
نعم. قال أن يقفه على التأبيد، فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة أو نحوه، لأنه إخراج مال على سبيل القربة فلم يجز إلى مدة كالعتق، لا بد فيه من التأبيد، ولذلك قال حبس الأصل وسبل الثمرة أو سبل المنفعة، فلا بد أن يكون مؤبدا، لا بد أن يكون مؤبدا. في خلاف بين العلماء لو أنه اشترط مدة ينتفع بالوقف هل يصح ذلك أم لا. الجمهور على المنع، واختار الحنفية الجواز، الحنفية اختاروا الجواز أنه يجوز أن يكون إلى أمد، إلى أمد، والصواب الأول لا يجوز أن يكون إلى أمد، وإنما لا بد أن يكون على التأبيد. نعم.
ولا يشترط تعيين الجهة، فلو قال وقفت كذا وسكت صح، وكان لورثته من النسب لا ولاء ولا نكاحا على قدر إرثهم وقفا عليهم، لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره، فكأنه عينهم بصرفه، فإن عدموا فهو للفقراء والمساكين وقفا عليهم، لأنه مصرف الصدقات، ونصه يصرف في مصالح المسلمين.
نعم. قال ولا يشترط تعيين الجهة، يعني لو قال وقفت هذه الدار لا يشترط أن يقول أن يكون على جهة معينة، يعني لا يقال لا يصح الوقف حتى يحدد الجهة، هذا مما لا يشترط، ولكن يصرف إلى ورثته، يصرف إلى ورثته من النسب لا من الولاء ولا من النكاح، وإنما من النسب على قدر إرثهم، على قدر إرثهم وقفا عليه. وقدر إرثهم يكون إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا إخوة، وغير ذلك يختلف بحسب أصحاب الفروض، أصحاب العصبات أو ذوي الأرحام على من يورث ذوي الأرحام. قال فكأنه، قال لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره، فكأنه عينهم لصرفه، فإن عدموا فهو للفقراء والمساكين وقفا عليهم، لأنهم مصرف الصدقات. إذن إذا لم يوجد له ورثة انتقل إلى الفقراء والمساكين حسب ترتيب الآية الكريمة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. نجيب على الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، ما بعد. هنا أسئلة حقيقة استعجل أصحابها، يعني بعض المسائل سترد معنا بإذن الله جل وعلا، هناك مسائل سترد معنا. السؤال هنا إلى من ينتقل ملكية الوقف، هل إلى الله تعالى أم الموقوف عليهم، أو تبقى للواقف؟ خلاف بين الفقهاء، فمن راجح؟ صحيح هذا خلاف بين الفقهاء، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى بأنها للواقف وله أن يرجع فيها، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى له كلام في مسألة الوقف، هو وشريح القاضي لهم كلام في مسألة الوقف، وكانوا لا يرون الوقف، وقولهم خلاف الإجماع. قسم بعض الفقهاء الوقف إلى ثلاثة أصناف: وقف ذري أهلي، ووقف خيري، ووقف عام على المصالح العامة، كما فعل عمر في الأراضي التي فتحت عنوة حيث لم يقسمها على الفاتحين. أرجو زيادة التوضيح، هذا سيأتي معنا، هذه المسألة التقسيم هذا سيأتي معنا، فلا تستعجل. صحيح هناك وقف ذري، وقف خيري، ووقف عام. الوقف الذري هو على الأهل، على الأولاد، والعلماء رحمهم الله تعالى وحفظ العلماء المعاصرين تحدثوا عن هذا، ومسألة الطبقات، طبقات الوقف الذري، فعلى كم طبقة، إذا فنيت الطبقة الأولى أو انقرضت تقل إلى الطبقة الثانية، وهل يستمر أو ينقطع، هذه مسألة إن شاء الله سنستوعبها بحثا فيما يأتي. والوقف الخيري معروف على جهة معينة، خيرية على الفقراء المساكين، وفي وقف عام، في وقف عام. والوقف الذري يعود وقف خيري في النهاية، الوقف الذري إذا انقطع، يعني انقطع الموقوف عليهم، يعود وقفا خيريا، سيأتي إن شاء الله. هل يجوز استبدال الوقف لأجل تعظيم الريع؟ هذه مسألة سنتحدث أيضا عنها، مسألة جواز استبدال الوقف. استبدال الوقف على قسمين: القسم الأول إذا انتهت منافع الوقف، بمعنى لا نفع من ورائه، هل يوقف أم لا؟ بالنسبة لأبي حنيفة يرى جواز ذلك مطلقا، سواء تعطلت منافعه أو لم تتعطل. والمالكية والشافعية يرون حرمة استبداله مطلقا، قالوا لا يجوز ولو تعطلت منافعه. والإمام أحمد رحمة الله عليه توسط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم مشايخنا المعاصرين، قالوا بأن الوقف إذا تعطلت منافعه جاز استبداله، جاز استبداله بمثله أو بأحسن منه. لكن السؤال هنا هل إذا كان الوقف تعطلت بعض منافعه وهناك محل يمكن أن تكون المنافع أكثر وأعظم، فهل يستبدل أم لا؟ هذه المسألة الخلافية، والشيخ الإسلام كلام فيها يخلص إلى الجواز، سنفصلها إن شاء الله. هل يجوز الوقف لمدة معينة ثم استرجاعها؟ ذكرنا هذا قبل قليل. من أراد شراء السيارة هل يصلي صلاة الاستخارة؟ لا بأس، لو صلى صلاة الاستخارة لا بأس. وقال إن أبناء النصارى صاروا مسلمين، أليس الأطفال يولدون مسلمين؟ وكيف نوفق بين أنهم كفار أو مسلمين؟ لا، هو المسألة ما قال أنهم صاروا مسلمين، هم أسلموا، يعني أولاد النصارى البالغين أسلموا، ولآبائهم أوقاف على البيع، فقال تنتزع، قال الإمام تنتزع، يعانون فتنتزع وتوضع في يد أولادهم، ما قال أنهم صغار أطفال يعني، قال يسلمون. قال لا يصح على اليهود والنصارى، ثم قال لكن لو وقف على ذمي صح، كيف الجمع بينه؟ ذكرت أنا الوقف على جنس اليهود، جنس النصارى، جنس الفساق، جنس الأغنياء لا يجوز، هؤلاء لا يتحقق فيهم الوقف، لكن في أفرادهم قد يتحقق لأجل الصلة، مثلا كأن يكون قريب، والد أو ولد أو أخ أو أخت، مثل ما فعلت أسماء وفعلت حفص صفية رضي الله عن الجميع. هل يجوز للرجل أن يوقف أرضه أو سيارته لنفسه وهل تنتقل المنفعة للورثة؟ ذكرنا هذه أيضا المسألة، وقلنا مسألة خلافية، الجمهور على المنع والصواب الجواز، قد يجوز أن يوقف على نفسه، فإذا مات انتقلت إلى الورثة، انتقال إيش؟ وقف، لا انتقال ترك. هل يجوز للرجل أن يوصي بوقف كل ماله بعد موته؟ لا، لا يجوز للرجل أن يوصي بوقف ماله كله بعد وفاته، لكن هل له أن يهب ماله كله في حياته؟ يجوز في حياته، يقول وهبت كل مالي جعلته في البر والخير. لكن يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز للرجل أن يهب كل ماله، كل ماله يضعه كل هذا في الفقراء المساكين وهبة، أو يوقف كل ماله في حياته، لكن أن يوصي بعد وفاته لا. ولذلك الآن لو أوصى بعد وفاته، لو أوصى لرجل بماله كله بعد وفاته لا ينفذ إلا الثلث، إلا أن يجيز الورث، إلا أن يجيز الورث، بمعنى أن الورث أغنياء، هو غني وعياله أغنياء ما شاء الله، فأوقف ماله فأوصى بماله كله على فقير، فلما مات جاء الرجل وقال هذه وصية أبوكم، المال لي، قالوا كيف أجازناك مثلا؟ لا بأس، لأنهم أغنياء هم أصلا، يجوز إذا أجاز الورث، إذا أجاز الورث، هذا قول جماهير أهل العلم. أما إذا لم يجز الورثة فلا ينفذ إلا الثلث فقط، فلا ينفذ إلا الثلث. لو أوقف كتب أهل العلم وقال هذا للمسلمين، فهل يدخل هو في عموم المسلمين ويستعمل الكتب في القراءة؟ نعم، لو جاء رجل وقال مكتبتي هذه وقف للمسلمين وأطلق هكذا، هو أحد أفراد المسلمين، يجوز له أن يقرأ في هذه الكتب، مثل المصاحف الآن، مثل المصاحف، يوقف المصاحف يقرأ فيها، ويبني المسجد يقرأ فيه، ويضع ماء سبيل يشرب منه، ما في بأس، ما في بأس يشرب منه. امرأة لها أبناء أقرضت أحدهم مالا لا تملك غيره، وبعد مدة من الزمن سامحت ابنها في السداد لظروفه، فماذا على هذه الأم تجاه باقي أبنائها؟ ليس عليها شيء، ما دام أنه مر بظرف وبضائقة ولم يستطع السداد ثم عفت عنه لا حرج عليه في ذلك، وليس لها أن تعطي باقي أولادها، هذا ظرف خاص. يقول أشكل علي مسألة الوقف على جنس الفاسق والغني والذمي والمعين منهم، فأنا لا أرى فرق بينهما، أريد التوضيح. ما أدري، أنا الظاهر أني يعني أوضحت هذا، واضح شرح. جنس الأغنياء، جنس الفساق ما يجوز. يعني يقول والله أنا أوقفت هذه الدار على السكارى وشربة الخمر، هذا ما يجوز. أوقفت هذا المحل على المطربين والمغنين، ما يجوز. أوقفت هذا على اليهود، هذا جنس يدخل فيه أفراد كثيرون، أما أفرادهم يجوز. يقول أوقفت هذا على أخي النصراني مثلا، له أخ نصراني قال أوقفت داري أو محلي عليه، هذا ما في بأس. ويذكر الشرط، هو يذكر الشرط له بأنك لا تشتري به شيئا محرما ولا كذا، هذا ما في بأس. هناك فرق بين الفرد وبين الجنس. الجنس لا تستطيع ضبطه، فأنت الآن لما تعطي جنس اليهود، جنس النصارى، جنس الفساق، ستصلهم ولا تستطيع ضبطهم، بخلاف الفرد. هل يجوز الوقف باسم شخص متوفى؟ توفى كيف شخص متوفى؟ إذا كان تقصد أوقفت هذه الدار على أبي الميت، هذا لا يجوز. إذا كان تقصد هذا، إذا كنت قصدت غيره فما أدري. ما معنى أثمان؟ وكيف نجمع بين حديث كل بدعة ضلالة وبين حديث من سن في الإسلام سنة حسن؟ وهل يوجد دليل على أن الجن والشياطين تجتمع تحت الشجر بين وقت غروب الشمس إلى آخر الليل؟ أسئلتك كثيرة ما شاء الله. الأثمان هي في مقابل النقد، كل ما هو له ثمن وقيمة فيسمى ثمن، مثل هذا يسمى من الأثمان، هذا من الأثمان كذلك، هذا من الأثمان، هذا تسمى الأثمان. الصحون مثلا، القدور، السيارات. نجمع بين حديث كل بدعة ضلالة ومن سن في الإسلام سنة حسنة، ظاهر البدعة هي إحداث شيء على غير مثال سابق في الدين وليس في الدنيا، ومن سن في الإسلام سنة حسنة يعني أحيا في الإسلام سنة حسنة، لها أصل مشروع، لها أصل مشروع، هذا المقصود. هل يوجد دليل على أن الجن والشياطين تجتمع تحت الشجر بين وقت الغروب؟ لا ما في هناك شيء في هذا. المعلوم الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكف الصبيان وقت الغروب، قال لأن هذا وقت تنتشر فيه الشياطين، أما تحت الشجر لا، ما ورد أنهم يسرون تحت الشجر. أنا ما أحفظ حدود علمي، ما أحفظ. أقسم زيد على عمرو بشيء كأن يخبره بمقدار راتبه مثلا، فهل يجب على عمرو أن يبر قسمه؟ ولو لم يفعل فهل يجب على زيد الكفارة؟ لا يجب على زيد الكفارة، ولا يجب على عمرو أن يخبره إذا كان في أمور يعني هي من قبيل الخصوصية، لا يجب عليه أن يخبره، يعني لا يلزمه ذلك. ولو لم يخبره لا شيء عليه، يعني لا يترتب عليه كفارة، لأن هذه ليست من الأيمان المنعقدة. إذا أوقف سقاية ماء، هل يجوز أن يوقف السقاية إذا تعطلت برادة الماء؟ لا، يختلف. البرادة وسيلة من وسائل السقاية، ليس لها علاقة. ذلك الناس في الشتاء ما يعني يرغبون الماء البارد، فالماء يجري وفي الشتاء من دون براد، لكن عليه أن يصلح البراد. إذا وقفت الفرش في المسجد ثم بعد فترة أصبح قديم، فهل يجوز أن يبدل؟ وهل علي أنا تبديله؟ العموم بالنسبة نص الفقهاء على جواز استبدال الحصر والفرش التي في المساجد ونقلها إلى مكان آخر، والقاعدة في أبواب الوقف أن الشيء إذا تعطلت منافعه أو قل ضعف استعماله ينقل إلى مكان آخر أو يباع ويشترى بقيمته في مقابله، ولا يشترى من غير جنسه. يعني الفرش مثلا تلف، يباع إذا لم يقبله مسجد آخر، يباع ويشترى بقيمته فرش للمسجد ولو لم يكن كاملا، لو كان ربع المسجد أو نصف المسجد لا بأس، يعني يحول في جنس الموقوف ولا يحول إلى جنس آخر مثل القناديل مثلا، مثل الميكروفونات، مثل المكيفات أيضا. المكيفات وقف قد تتعطل أحيانا فما تقبلها المساجد الأخرى، تقول عبء وثقل، فتباع ويشترى بقيمتها مكيفات. نعم. أليس جمع وقف أوقاف؟ ما هي الضوابط في نصيحة الرجل للمرأة الأجنبية؟ يصلح وقف أوقاف ووقوف، كل هذا صحيح. ضوابط نصيحة الرجل للمرأة الأجنبية يكون بحدود الشرع، حدود الشرع، فله أن ينصحها مثلا إذا كانت متبرجة وليس ثمة يعني ما يريب. إذا أوقفت أرض لله فهل يجوز بيع هذه الأرض من قبل الأوقاف لأن هذا حاصل؟ لا 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 يجوز، لا يجوز أبدا بيع هذه الأرض، حتى نص العلماء على حرمة ذلك حتى على الحاكم، لا يجوز أن تباع هذه الأرض، ولا يجوز التصرف فيها إلا في حالة واحدة، وهي قضية انقطاع منافع الوقف. إذا انقطعت منافع الوقف للناظر أو للسلطان أن يبيعها ليستبدل مكانها مثلها، أو أن يحولها إلى آخر إن لم يكن يعني محل الوقف باقٍ. إذا قلنا أن كل ما جاز بيعه جاز وقفه، فهل ينزل تحت هذا جواز وقف الجارية والعبد؟ إذا قلنا أن كل ما جاز بيعه جاز وقفه، هل ينزل تحت هذا جواز وقف الجارية والعبد؟ لا، لا ينزل هذا، لأن الجارية والعبد لا يبقيان، يعني لا تبقى عينهما على الدوام، لا تبقى، والوقف لا بد أن يكون على التأبيد، على التأبيد.
شيخنا استثنى أم الولد بس.
إيه قال إيش؟
استثنى أم الولد.
إيه.
لكن إذا كانت لم تكن أم ولد يعني جارية بدون ما بدون.
الله اللي أعرف أنه الجارية أو ماذا قاله؟ ها؟ ثاني
كون الموقوف عينا يصح بيعها، لا يصح وقف أم ولد.
على العموم بالنسبة لي نعم قال فلا يصح وقف أمي ولد وكلمة، ما أنا اللي أعرف بأنه لأن قال بالعبد والأمة، قال لأنه لا يبقيان لا يدومان، والوقف من شرط التأبيد. عموم هذه نبحثها إن شاء الله، توقف فيها هذه، يتوقف فيها. السؤال الثاني: أشكل علي شرط كون الوقف على معين وما ورد في عدم اشتراط تعيين الجهة. لا، هنا في فرق بين التعيين وفي فرق بين عدم التعيين. فالتعيين أن يقول أوقفت على فلان أو على الجنس الفلاني أو الوصف الفلاني، مثل فقراء، مساكين، طلبة العلم، هذا وقف على جهة، إما أن يكون فرد أو جهة معينة. أما الذي ورد هو لم يحدد الجهة، قال أوقفت على أحد هذين الرجلين أو أوقفت على أحد هذين المسجدين، هذا هو الذي لا يصح، لا بد أن يكون على معين. وأما إذا قال أوقفت بيتي لله جل وعلا ولم يحدد، هذا جائز، هذا يسمى الوقف المطلق، الوقف المطلق هذا جائز، لكن يصرف إلى من؟ يصرف إلى ورثته، لأنهم أولى الناس به وهم يرثونه، يصرف إلى أولاده وهكذا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الفقراء والمساكين. يقول: لم أفهم مسألة التفريق بين أن يكون الوقف يكون وقفا من حينه إذا علقه بالموت وأنه يتحول إلى وصية. ذكرنا قبل قليل بأنه إذا قال هذه الدار وقف بعد وفاتي، قال هذه الدار وقف بعد وفاتي، هذه تكون وقفا من ساعة نطقه وقوله بأن هذه وقف، نطقه وقوله بأن هذه وقف، هذه تسمى وقف، هذه تسمى وقف من ساعة نطقه به. فلو مثلا مات ثم بعد ذلك خلف تركة، قيل بأن هذه الدار لا تدخل في التركة، من ضمن تركته هذه الدار التي أوقفها بعد وفاته، قال هذه لا تدخل، وإنما هي من الوقف، لأن من ساعة وقفه. وكل ما يتعلق بوصية أو شيء إنما يخرج من الثلث، إنما يخرج من الثلث. هل يجوز ما يفعله كثير من الناس بالوقف على روح فلان لأن أجرها للميت فلان؟ هذا ليس وقف، هذا صدق، هذه صدقة وليست وقف. يعني يقول فلان مثلا جعلت هذا الماء سبيل على روح فلان، هذا مما لا بأس به، ولكن هذه صدقة وليست وقفا. إذا اشترى شيئا بنية أن يوقفه، كأس مثلا، هل يجوز أن يستعمله ريثما يضعه في المسجد؟ لا، لا يجوز، ما دام أنه أوقفه إلى جهة معينة لا يجوز له استعماله. فلو قال هذا الكاس أضعه للمسجد وقف، فلا يجوز استعماله من ساعة وقفه له، فلا بد عليه أن يذهب به إلى المسجد. الإمام المزني هو أبو القاسم ابن محمد المغربي، هل يجوز التكني بأبي القاسم؟ وكيف يوجه حديث سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي؟ الحديث يوجه إلى أن هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز التكني بأبي القاسم في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فيجوز، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز. كم بقي؟ هل يمكن أن تكون عبارة المصنف قناديل نقد صوابها قناديل ونقد سقطت الواو؟ ممكن، لكن اللي يظهر بأن العبارة هكذا، قناديل وقف نقد، قناديل نقد هكذا. عموما نحن وعدنا راجع إن شاء الله. هل يجوز ما يقوله البعض مثل جعلت ابني وقف لخدمة الإسلام والمسلمين؟ لا، ما يجوز، هذا كان في شريعة من قبلنا، شريعة من قبلنا، وكانوا يقفون الناس، يوقفون أولادهم للبيع، مثل ما وقفت أم مريم، مريم قالت إني نذرت، قالت نذرت لك ما في بطني محررا، كانت جعلتها لبيت المقدس، أما في شريعتنا فلا. إجارة الوقف هل يجوز أن تكون لمدة طويلة؟ رأى بعض الفقهاء عدم صحة الإجارة لمدة طويلة، فيكون الوقف لسنة للدور والحوانيت وللأراضي الزراعية 3 سنين، وذلك تخفيفا من الغرر الناشئ من طول المدة، مدة الإجارة. ورأى آخرون أن الضرر قد يستدعي ذلك لعمارة ونحوها، وخاصة إذا لم يكن للوقف ريع يعمر به، وأن المصالح المظنونة لا تترك للمفاسد الموهومة، فما الراجح في هذا؟ الراجح في هذا أنه جواز الوقف ولو لمدة طويلة، ولو لمدة طويلة، هذا هو الراجح. أما التأقيد فليس عليه دليل، وإذا حصل وأن طرأ فنقص دخل على الوقف فترفع القيمة، ترفع القيمة، يعني الوقف إكراء الوقف إذا كان فيه ضرر ولكنه مظنون لا يترك للمتيقن الحاصل. يعني يقول والله احتمال ترتفع الأسعار فيما بعد، فنقول احتمال تنزل الأسعار فيما بعد، فلا يترك المظنون للمتيقن، يعني القاعدة تعكسها. بارك الله فيك وأحسنت على هذا السؤال. في شيء؟ سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك.